الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس والأخير من كتاب فضائل القرآن. باب مد القراءة. وفي السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. المد على القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع الحروف الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفة همزة وهو متصل ومنفصل، فالمتصل ما كان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرى، فالأول يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة، والثاني يزاد فيه تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف. والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولا، وقد يزاد على ذلك قليلا، وأما أفرط فهو غير محمود. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. يمد اللام التي قبل الهاء من الجلالة، والميم التي قبل النون من الرحمن، والحاء من الرحيم. وقوله كانت مدا أي ذات مد، وفي رواية كان يمد صوته مدا. استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ورمى بذلك معارضة حديث أنس أيضا المخرج في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأها في الصلاة، وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب نظر قال والحافظ. قال باب الترجيع هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق، وقد فسره في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله آ آ آ، يعني قد قيل بأن سبب الترجيع هز الناقة، لأن الإنسان حين يهز يوجد لصوته ذلك، وبعضهم يحسن الترجيع بدون هز. قال في السند المتصل حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على ناقتها وجمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح ومن سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. قال وفي الحديث ملازمته صلى الله عليه وسلم للعبادة لأنه حال ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة، وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإصرار وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. قال باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بحسن الصوت في القراءة. وأبو موسى يقول يا رسول الله لو أعلم أنك تسمع لحبرتها لك تحبيرا، فيه دليل على أن الإنسان إذا حسن صوته لاستفادة الناس لتخشيعهم لنحو ذلك ليس بمحظور، والإخلاص هو عمل قلبي يخلص بقلبه ويسمع الناس لعل الله عز وجل أن يفتح عليهم. كم من إنسان أسلم بسماعه للقرآن، يسمع التلاوة وكان يسمع الأصوات فلا يتأثر بالأصوات، وحين سمع تلاوة القرآن وإذا به يتأثر. حسن الصوت بالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. وقد شهر أبو موسى بحسن قراءته، وهكذا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومجموعة من الصحابة رضي الله عليهم، هكذا غير واحد أتقنوا حفظه وأتقنوا أخذه فسهلت عليهم التلاوة. باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. فبالسند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، وأيضا لعله أن يكون أدعى للتدبر، لأن الإنسان حين يقرأ لا سيما قد يحتاج إلى استحضار ما سيقرأ، أما حين يسمع يتدبر ما يتلوه القارئ ويتفكر فيما يسمع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من باب عرض القرآن. قال باب قول المقرئ للقارئ حسبك، أحسن من أن يقول له يكفي، اترك، توقف، حسبك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بعض الناس يا أخوة قد تعجبه صورة على غيرها من الصور، مع أن القرآن كله عظيم كله كلام الله، لكن انظر إلى عبد الله بن مسعود طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، قرأ عليه سورة النساء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وهو يصلي في المسجد فسمعه يقرأ سورة النساء، سحلها سحلا. وسورة النساء مع ما فيها من الأحكام فيها من العبر والمواعظ الشيء الكثير، سورة عظيمة سهلة الحفظ سلسة القراءة. حتى أتيت على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل طائفة بشهيد يشهد عليهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على المسلمين يشهد عليهم عند رب العالمين. قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. في رواية قيل له أو رفع رأسه فإذا هو يبكي، دليل على رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعه. وهنيئا لمن رزق قلبا خاشعا وقلبا رقيقا لينا يستفيد مما يسمع. أما بعض القلوب قلوب معرضة أو قلوب قاسية تسمع الآيات والمواعظ ولا تستجيب، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، والله أننا بحاجة إلى ترقيق قلوبنا جدا جدا جدا. ويرقق القلب أمور، تقليل الكلام إلا فيما لا بد منه، وهكذا تقليل البطنة لأنها تذهب الفطنة وتقسي القلب، وهكذا فضول الخلطة، فضول الخلطة بالناس تقسي القلب، وهكذا المعاصي تقسي القلب، وهكذا هجر القرآن والغفلة تقسي القلب. أمور كثيرة إذا أراد الإنسان أن يروض قلبه على الخشوع والخضوع والرقة واللين فعليه أن يسلك مسلك السلف الصالحين رضي الله عليهم، من تدبر القرآن وتعقله، من كذلك التباكي إن لم يبكي من حسن الصوت، إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم. قال باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. القرآن يستطيع الإنسان أن يقرأه في يوم، والأحسن أن يقرأه في ثلاث، ويستطيع أن يأتي به في سبع وهو توسط ما يأتي به، ويستطيع أن يقرأه في شهر. كل ذلك قد ورد من رحمة الله عز وجل بعباده. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال لي ابن شبرمة سنظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني يرد على هذا القول. بل سئل الشيخ بن باز رحمه الله عمن يقسم آية الدين في ركعتين، فتعجب من الفعل، ومع ذلك قال لا أرى بأسا في ذلك، لكن قال ما قد سمعت بهذا. وينكتون على بعضهم أن الإمام قرأ ما أدري بأي سورة فقال له قصرت، أعني طولت، قال ما بيعقيل لا أقرأ بمدهمتان، يعني كلمة واحدة. والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب. المتزوجون الجدد لابد يحتاجون إلى نوع من النصح والتوجيه والإحسان، سواء الرجل أو المرأة. انظر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من خيرة الصحابة، زوجوا أبوه يصلي بالليل ويصوم بالنهار، وبنت الناس منتظرة له ولا لقيت منه خبر، حتى أن أباه يسألها كيف وجدت ابني، قالت نعم الرجل يصلي الليل ويصوم النهار، فذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالجديد لابد من العناية به، لا تعنفه، وفي نفس الوقت لا تهمله، قد يختلف مع زوجته فيما لا اختلاف فيه، قد تختلف هي أيضا كذلك. فالمرأة ينبغي أن أمها ونساءها تعتني بها، يا بنتي اصبري، يا بنتي إذا رأيت كذا، يا بنتي يكون حالك كذا، أنت الآن تخرج من بيت أبيك والزوج ربما ما يصبر عليك، تحتاج توسعي صدرك، لا تغضبيه، كما قالت تلك المرأة، يعني دعيه لا يقع أنفه إلا على رائحة طيبة، ولا تنظر عينه إلا فيما يفرحه. من هذا الكلام تحتاج الأم إلى العناية بابنتها، إلى العناية بأمرها بنظافتها، لأنها بنت صغيرة، ربما بعضهن تأتي تتزوج عمرها 13 سنة 14 سنة 15 سنة، ما قد مارست الحياة. هكذا الزوج، بعضهم يأتي مترفع على أبيه، مترفع على أمه، مترفع على أخواته، على أخوانه، يأتي إلى زوجته يشتي سوقها كما يسوق البعير أو كما يسوق النعجة، ما تقبل. بنت الناس تحتاج إلى إكرام، تحتاج إلى إحسان، تحتاج إلى إظهار مودة، إلى إظهار حب، حتى يتأقلم معها وتتأقلم معه، لا سيما أول الزفة يحتاج إلى تأقلم. فهذا حديث في عبرة، أنكحني أبي امرأة ذات حسب، يعني من بيت طيب، ما مثلها مثلا تصيح ولا تقول كذا، لكن لابد أن المرأة تحتاج إلى عناية. فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، الأب لابد يسأل، لابد يبحث، لابد ينقب، الجديد لابد يحتاج إلى عناية، وإلا هناك مشاكل كثيرة تقع، ربما يقول ليتني ما تزوجت وأنا هذه ما تصلح لي، ومن هذا الكلام، والبنت كذلك، ويقع بينهم عقدة وبعد، والمسألة ما تستحق. المسألة يعني اختلفوا في شيء بعد 5 دقائق اتفقوا، لكن تعجب من بعضهم، خلاص يختلفون هجر، هي تهجر وهو يهجر، كل واحد يقفي بظهره كأنهم أعداء. يا أخي اختلف معها قبل العشاء وبعد العشاء، صلح أمورك، صلح أمورك مع زوجتك، ما تحتاج إلى أن تدخل صهرك في الموضوع، ما تحتاج إلى أن تدخل عمك في الموضوع، لأن إبلاغ الأب بخطأ ابنته ثقيل عليه، وكذلك الأم، وهكذا النسب، ما زوجك إلا هو يحبك ويريدك وطامع فيك، وبعد أيام وإذا بالمشاكل ويقص القلب. والمسألة اصطلح مع امرأتك، زوجتك تصطلح معك، تعطيك كلمة حب وأنت تعطيها كلمة حب، لكن هي تسب وهو يسب، هي تشد وهو يشد، لأن عندهم سياسة غلط، عندهم مفهوم غلط. إيش هذا المفهوم؟ لابد أن تثبت جدارتك بأنك رجال، وتلك لابد تثبتي أنك امرأة، وقرحت المرأة وقرح الرجال، ويضحكون عليهم الناس، يضحك عليهم القريب ويضحك عليهم البعيد، شماتة شماتة. هذا باب مهم. قال فكان يتعاهد كأنه فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل. انظر، مع أنه ما قد أتاها وهي عروسة، وما ذمته ولا سبته ولا شتمته، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، يعني كنت بعبارة تفهم. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعده فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت في كل ليلة. قال صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. انظر إلى أدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم 3 أيام في الجمعة. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، وأقرأ في كل 7 ليال مرة، فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا، ففارق النبي صلى الله عليه وسلم فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله قال بعضهم في 3 أو في 7، أكثرهم على 7. وفي الحديث أنه قال إن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال أبو السند المتصل حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى بن محمد. أدي لكم قصة والله حقيقة يا أخوة، المفهوم الغلط. يعني قبل زواجي الأول قرأت في كتاب يعني لابد أن العريس يذبح القطة، قصة يعني بحيث يرهب زوجته. ووالله أني وقعت في هذه الكلمة، لأننا يعني ما قد وجدنا من يعلمنا ويدلنا ويرشدنا، وقعت مني موقع. وصلت بنت خالي وإذا بي هكذا أتنقبس أشتي أذبح القطة، يعني تفهيم وتثقيف خطأ. ولولا أن الله عز وجل يسر بنصائح من الأم ونصائح من الأب، بل أبي ليلة من الليالي ضربني، والله ضربني في ظهري تأديبا لي، وعرفت أني مخطئ. ومن ليلتها مشيت على التلام كما يقول أهل البلاد، مشيت على التلام. لكن كنا نعرف مقدار النصائح حق الآباء. الآن تنصح الواحد يخرج من النصيحة ويصل يخالف نصيحتك، تنصح المرأة بنفس الخبر، والله هذا ما كان عندنا. فالشاهد تأثرت بقراءة يعني سطر في كتاب لابد من ذبح القطة، وأردت أذبح القطة. وهكذا كثير من الناس لابد تثبت جدارتك، قال لابد تثبت جدارتك، وبعدين التقى الجبلان والتقت الصخرتان، هذا يضرب وذاك يضرب حتى يقع الشرخ. بعد ذلك تريد الإصلاح ما تستطيع، تريد الإصلاح ما تستطيع. لابد من التطاوع بين الزوج وزوجته، تطاوع. إذا كان هذا التطاوع بين داعيين، فكيف بين الزوج وزوجته؟ كيف تستقيم الأسرة ولا تطاوع؟ أسأل الله يصلح الشأن. قال في السند المتصل حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. وفي السند المتصل حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. قال باب البكاء عند قراءة القرآن. وبالسند المتصل حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيوة. بالسند المتصل حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال قلت اقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كفة أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. والسند المتصل حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري حتى ولو وقع النشيج. في البكاء لا يضر الصلاة، لأن بعضهم قال لا يقع منه النشيج، أحيانا الإنسان يغلب قد يقرأ الآية ويقع منه البكاء الشديد، فمثل هذا لا يبطل الصلاة. وبالسند المتصل باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به، لابد من الإخلاص، لا يشفع له القرآن إن كان على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا يا أخوة لما يبوب مثل هذا الباب، لأن المراءة تقع في القرآن ربما أكثر من غيرها، حتى أن بعض السلف قال قدمت لأصلي بالناس فوقع في نفسي فحلفت ألا أصلي بهم مرة أخرى. وذكر بعضهم أن الرجل إذا كان يريد أن يعني يتقصد الصلاة لإسماع صوته أنه يؤخر من المحراب. ففي الحديث المعروف أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم رجل يقرأ القرآن ليقار قارئ. فالمشكلة لابد من مجاهدة النفس، لابد من مجاهدة النفس، والشيطان حريص. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، دليل على أن صغار السن قد يقع منهم التجاوز، حتى إذا اعتقدوا المعتقدات الفاسدة يكونون أسوأ من غيرهم. وعمر يقول إياك وحداثة الشباب، فانظر إلى الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، مع أن عندهم قرآن، عندهم يعني تلاوة، عندهم صيام، عندهم صلاة، لكنهم لما حدثت أسنانهم مع قلة عقولهم وسخافتها كانوا جراء على الصحابة رضي الله عليهم. يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤونه بغير تفكر أو تأمل أو عمل، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا يعني لسرعته، وينظر في القدح فلا يرى شيئا لا دم ولا أثر، وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق، يعني هل دخل ما دخل، هل وقع فيه دم ما وقع فيه دم، لسرعة السهم. فهكذا هذا يمرق من الإسلام ما يبقى معه شيء، صلى الله السلام والعافية. وقد تقدم الكلام على الخوارج على جواز قتلهم وقتالهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر، تقدم الحديث. قال باب اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، لأن سلامة الصدور أولى من الاجتماع على قراءة القرآن مع التنافر، تنافر القلوب متعب ممرض مهلك مقلق، تنافر القلوب لا أشد منه، ولذلك لابد من الحرص على ائتلاف القلوب، يعني بقدره، بقدره كل باب بحسبه. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، سواء الاختلاف كان في معناه أو كذلك في مبناه. أما إذا كان الشأن على التعلم قومني وأقومك هذا لا بأس،
لكن حين يصل الإنسان مع غيره إلى المجادلة والمنافرة فعند ذلك كل يقوم حتى تهدأ القلوب، وربما يسأل من هو أعلم منهم وربما يصلح بينهم. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاج كسرها لا يجبر. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وأتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعوا الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله، وقال ابن عون عن أبي عمران عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله، وجندب أصح أكثر. يعني الحديث في اختلاف هل هو مرفوع أو موقوف، والصحيح المرفوع كما بينه البخاري. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن سبرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن، فقرأ أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مجلس ووجدهم يقرؤون القرآن واختلفوا فيه تغير وجهه حتى كأنما فقع في وجهه حب الرمان، كما في حديث عبد الله بن عمرو كما في الصحيح وفي خارج الصحيح أنه يعني اختلفوا في القدر. قال رحمه الله خاتم اشتمل كتاب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة على 99 حديثا المعلق منها وما التحق به من المتابعات 19 حديثا والباقي مفصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 73 حديثا والباقي خالص. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في من جمع القرآن وحديث قتادة بن النعمان في فضل قل هو الله أحد وحديث أبي سعيد في ذلك وحديث أيضا يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن وحديث عائشة في قراءة المعوذات عند النوم وحديث ابن عباس في قراءة المفصل وحديثه لم يترك إلا ما بين الدفتين وحديث أبي هريرة لا حسد إلا في اثنتين وحديث عثمان إن خيركم من تعلم القرآن وحديث أنس كانت قراءته مدة وحديث عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 7 آثار والله أعلم. انتهينا من هذا الكتاب في هذه الليلة 26 من الشهر 11 لعام 44 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة، الحمد لله رب العالمين.